الله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله على آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، بنفسي غائبا لم يخل منا له الثقلان قد ذكرا فحنا. لنا قلب لرؤيتكم تلظى، ولا ندري متى سننال حظا. أيتصل الزمان بكم فنحظى، وننهل عذبكم فنقر عينا. فحتى ما أقاسي الاصطبار أقبل ذا الجدار وذا الجدار. قضيت العمر شوقا وانتظارا، وأفنيت السنين متى وأينا. ترى أنا راه لو في البيت حلا، وخلف مقام إبراهيم صلى ليملأ أرضنا قسطا وعدلا، ويكشف غيمة الأكدار عنا. له ثار لهاشم قد أضيع، فهذا قد سقي سما نقيعا، وهذا بالعرى أمسى صريعا. وذاك قضى ربيع العمر سجنا، وأعظم ما على المولى يمر بحبل الأسر عمته تجر. يا فرج الله، وأعظم ما على المولى يمر بحبل الأسر عمته تجر. ويحدو ضعنها بالسوط شمر، وما راعى لها في الله شأنا. موعد الجمعة المنتظر وبيوم عاشور تبهر أنوار وساط بيت الله المعمور مكة في مكة وسط البيت يظهر صاحب الثار لابس عمامة جده المصطفى المختار اقرأ وياها وبيمين فقار الوصي حيدر الكرار وباليسرى والله برقيل الاسلام منشور وويلا ويقوم يقرا خطبته والواد تنظره ويقول انا المهدي وانا امي الزهراء ام اللي عصرها بصير الباب عصرا وماتت وخدها من لطام والضلع مكسوف وفاطمة ولمن يسمعوا خطبته كل المسلمين تتجمع الوادم عليه شمال ويمين هناك يبكي وينصب الماتة على حسين ويفصل مصابة ودمع العين منثور شي يقول مولانا ها يصيح انا وينا ويصيح انا جد الذي عطشان ذبحه وقبى وراسه قبال اخته براس الرمح شاه ومن بعد ذبح الصدر بالخيل داك منحور ما حصل الى سدر وكاف انا من مناد وحسين الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جاء عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال إن للقائم عجل الله فرجه غيبتين واحدة قصيرة والأخرى طويلة اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه الأئمة 12 آخرهم القائم تفضلوا الشباب قدام تفضلوا تقدموا تقدموا بارك الله في مجال بعد في مجال تعالوا هنا تقدموا كل واحد وقف مكانه ما سوينا شيء وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم من تاريخ الغيبة الصغرى الغيبة الصغرى تقترن عادة بذكر السفراء الأربعة الكرام رضوان الله تعالى عليهم وهذا ليس بالغريب إذ أن السفراء هم الواسطة بين الشيعة وبين الإمام عليه السلام في ذلك الوقت بل أنيطت بالسفراء مهمة ضرورية لولاها لما بقي للتشيع حجر على حجر ألا وهي إثبات وجود الإمام الحجة عجل الله فرجه كما تعلمون أن الإمام عليه السلام لم يطلع على مولده إلا خلص الشيعة. ثم بعد ذلك غيب الإمام عن الأنظار إلى وفاة الإمام العسكري عليه السلام. بقية الشيعة الآن الذين لم يشاهدوا الإمام الحجة والذين شاهدوه، ولكن ما الذي يجعلهم يعلمون بأن الإمام لا زال باقيا على الحياة؟ إذ أن السلطات العباسية كانت تتتبع الصغيرة والكبيرة للوصول إلى خيط يوصلهم إلى الإمام صلوات الله عليه. من هنا كان هناك حاجة إلى إثبات وجود الإمام مع المحافظة على خفاء الإمام. هذا كيف يتأتى؟ هذا كان يتأتى بدور السفراء، السفراء الذين أظهروا الكرامات، أظهروا علوم الغيب، أظهروا الخوارق للعادة، مع كونهم ماذا لا يدعون لأنفسهم، بل يقولون نحن سفراء عن الإمام صلوات الله عليه. هذه الكرامات والغيبيات التي ظهرت على أيديهم من خلالها علم الشيعة فعلا أن وراءهم إمام، لأن هذه المعاجز ما تصدر إلا عن من؟ إلا عن المعصوم عليه السلام. ومن جهة حافظوا على الستر على الإمام صلوات الله عليه. إذن بهذه الطريقة كان السفراء وسيلة وطريقة لحفظ عقائد الناس، إذ لو لم يثبت للناس وجود الإمام إن هدت العقيدة الاثنى عشرية من أساسها. نحن التشيع قائم على وجود أئمة اثنى عشر، إذا الآن مات الحادي عشر ولم يعلم له خلف، حين ذلك ماذا؟ التشيع بأسره كل تنهد أركانه. ولذلك هذا كان دور خطير لعبه السفراء رضوان الله تعالى عليهم، ولذلك دائما تقترن الغيبة الصغرى بهؤلاء السفراء الكرام. لكن هناك شخصيات أخرى لها أيها الأحبة دور مهم ودور محوري في زمان الغيبة الصغرى لا يقل أهمية عن دور السفراء الكرام. وهذه الشخصيات على المستويين، على المستوى الرجالي وعلى المستوى النسائي. لذلك حديثي هذه الليلة سيكون عن أهم الرموز في زمان الغيبة الصغرى على مستوى الرجال وعلى مستوى النساء. فبحثنا إن شاء الله بحث تاريخي تحليلي إن شاء الله. نجي الآن إلى المستوى الأول، ألا وهو البحث عن رموز الغيبة الصغرى من الرجال. هم جماعة من الأعاظم يسموا بالوكلاء. شوف، احنا عندنا السفراء، عندنا الوكلاء. الوكلاء هم السفراء نواب الإمام مباشرة، هم اللي يلتقوا بالإمام. هناك للسفراء نواب، للسفراء نواب، نواب السفراء يسموا بالوكلاء. فالوكلاء المرحلة الثانية بعد مرحلة السفراء، هؤلاء يسموا وكلاء. طيب أجي الآن أسأل، شنو كانت وظيفة هؤلاء الوكلاء؟ تفتوا، كانت أنيطت بهؤلاء الوكلاء مهمتين رئيسيتين. المهمة الأولى وهي توسعة نشاط السفراء وتوسعة رقعة عملهم. لاحظوا، السفراء تمركزوا كلهم في بغداد، 69 سنة امتدت زمان السفارة، كل السفراء كانوا في بغداد. الآن أحدكم يسألني، طيب ليش بغداد؟ ألم يكن العمري مع الإمام الهادي ثم الإمام العسكري في سامراء؟ لماذا النزوح إلى بغداد؟ النزوح إلى بغداد كان وراءه سببان. السبب الأول سبب مرحلي، يعني اقتضته المرحلة، وهي أن سامراء كما تعلمون في شهادة الإمام العسكري كان تتبع لكل من له ارتباط بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، والاضطرابات وصلت إلى أشدها في الاضطرابات الأمنية وغيرها. فلذلك خرج السفراء إلى بغداد، لأن بغداد ماذا؟ كانت خالية عن مثل هذه الأمور. فكان أو خروجهم عن سامراء لأن سامراء ما كان الوضع فيها يتحمل أن تكون هناك شخصيات ترتبط بالإمام صلوات الله عليه. السبب الثاني وهو المهم، بغداد كان لها خصوصيتان. الخصوصية الأولى هي الأمن العام. عموم بغداد كانت بلدة بعيدة عن النزاعات والفتن. أصلا لو قرأت في الروايات كان هناك إعداد من الأئمة عليهم السلام من زمان الإمام الرضا إلى خلق حاضرة شيعية وهي بغداد، تحديدا في منطقة الكرخ. شوف بغداد إليها جهة غربية لها جهة شرقية، الجهة الغربية تسمى بالكرخ، الجهة الشرقية تسمى بالرصافة. الرصافة كان معقل العامة. إلى الآن شوف أنت بغداد قسمين، قسم عامة وقسم شنو؟ شيعة، الكاظمية وشنو؟ الأعظمية. هذه الآن الرصافة الكرخ هذا كان محل تجمع الشيعة. كيف حصلت؟ هذا كان ترتيب وتهيئة من الأئمة عليهم السلام. أحمد بن زكريا يدخل على الإمام الرضا عليه السلام، يسأله الإمام بأبي هو وأمي، يقول له: يا أحمد، أين منزلك ببغداد؟ أنت وين ساكن؟ فقلت: الكرخ. قال: أما إنه أسلم موضع. شوفوا، أسلم موضع، ولا بد من فتنة صماء صيلم. صماء صيلم يعني فتنة شديدة جدا، يسقط فيها كل وليجة وبطانة، وذلك بعد فقدان الشيعة الثالثة من ولدي. الإمام الرضا يقول أن هناك فتن في زمان الغيبة، لكن ستكون بغداد ماذا؟ بغداد هي أو الكرخ هي المنطقة الآمنة، هي المنطقة ماذا؟ التي يكون فيها أمن. فإذا كان هناك من الأول تهيئة من الأئمة عليهم السلام أن تكون هناك حاضرة شيعية وهي منطقة الكرخ ببغداد. ولذلك الآن إذا تروحوا أيها الأحبة إلى الكاظمية تشوفوا بأن علماء الشيعة في القرن الرابع الهجري كلهم في بغداد. أنت لما تدخل في حرم الإمام الكاظم تشوف هناك ضريح من؟ الشيخ بن قولوي صاحب كامل الزيارات، وضريح الشيخ المفيد رحمة الله عليه، وأيضا في الخارج تشوف الشريف الرضي، الشريف المرتضى. هذيل زعماء الشيعة آنذاك كانوا في بغداد. ليش؟ لأن الحاضرة الشيعية كانت في بغداد. غير الشيخ الطوسي هو اللي أسس النجف، حوزة النجف جاء بعد ذلك الشيخ الطوسي، وإلا بغداد كانت المدرسة والحوزة والحاضرة الشيعية هي بغداد. فإذا لاحظوا أن كان هناك تهيئة أن تجتمع الشيعة في بغداد. إذا كان خصوصية لبغداد أنها منطقة هادئة بعيدة عن الاضطرابات السياسية. خصوصية ثانية لبغداد كما ذكرت لك اجتماع النخب العلمية، العلماء، النخب العلمية من الشيعة اجتمعت في بغداد. ولهذا كان معروف بغداد كانت مقصد للعلماء، للأدباء، للمفكرين، ندوات علمية تقام فيها، معاهد علمية، فكان بغداد حاضرة علمية. طيب الآن أنت إذا أردت أن تؤثر في مجتمع أول أثر على نخبه. النخب الوجاهات، الزعامات، القيادة في ذاك المجتمع، إذا أنت أثرت عليها أثرت على من؟ على البقية بالتبع. فلما كانت نخب التشيع موجودة في وين؟ في بغداد، فتأثير السفراء تواصلهم مع النخب هذا يسهل عملية التواصل مع بقية الشيعة لو لا سهل ذلك. فإذا كان وجود النخب الشيعية له داعي أو له يعني جهة رجحان أن يكون السفراء في منطقة بغداد، تحديدا في منطقة الكرخ. إذن الآن بعد أن عرفنا أنه السفراء كانوا في بغداد، طيب الآن الشيعة كان شيعة في الري، الري اللي هو الآن طهران، الشيعة في نيشابور عند مشهد، الشيعة في اليمن، الشيعة في الكوفة، الشيعة مثلا في المدينة. طيب الآن كيف السفراء يتواصلون مع هؤلاء الشيعة كلهم، وكيف هؤلاء يرتبطوا بالإمام؟ إذن كان لابد من وجود شنو؟ وكلاء. هؤلاء الوكلاء هم الواسطة بين الشيعة وبين السفراء، والسفراء هم الواسطة بين الشيعة وبين من؟ وبين الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن أول أمر وأول سبب هو توسعة نشاط السفراء. السبب الثاني لجعل الوكلاء هو عملية التغطية على السفراء والإمام بطريق أولى. شوف عمل السفراء بالتعبير المعاصر كان يعتمد على نظام هرمي. شو نظام هرمي؟ يعني الآن قمة الهرم هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام من بعده السفراء، من بعد السفراء من؟ يجي الوكلاء، الوكلاء من بعدهم هم شنو؟ هم أكو وكلاء. كان ولذلك الآن لما يأتي الإنسان يتعامل مع الوكيل، ده الوكيل إلى الوكيل الثاني، ده الوكيل إلى السفير، السفير إلى الإمام، هذا من شأنه إبعاد الناس عن ماذا؟ عن الإمام، وإبعاد الأنظار عن الإمام، وإبعادها أيضا ماذا؟ عن السفراء. يعني الآن مثلا حتى أمثل لك، أنت الآن لما تريد تشتري سيارة تروح تقول وين الوكالة؟ دي الوكالة هم مربوطة بوكالة أخرى، دي الوكالة إلى أن تصل إلى وين؟ إلى بلد منشأ الصنع. أنت الآن تقول هذا من هو أساساً هو صاحب هذه السيارة؟ من هو صاحب هذا المصنع؟ أنت ما تدري عنه، صح لو لا؟ الآن إحنا كل أمورنا نتعامل ويا وكلاء 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 وكلاء، لكن اجي تقول لي من هو مالك هذه المؤسسة؟ من هو مالك هذه الشركة؟ أنا ما أدري، صح لو لا؟ هذا كان العمل الهرمي من شأنه أن يغطي على عمل السفراء وعلى عمل ماذا؟ وعلى عمل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ناهيك عن أن مسألة تحرك السفراء المستمرة، يعني لو السفراء كل يوم طالعين، هذا رايح اليوم اليمن وهذا اليوم رايح كذا، هذا كان موجب للفت الأنظار إليهم أو لا؟ فإذن كان هذا موجب إلى أن يستقر السفراء هناك، وكان الوكلاء يقومون بدور التبليغ عن هؤلاء السفراء. زين شوفوا الآن لما أجي إلى الشيخ الصدوق، إحنا عندنا من أهم الكتب في قضية الغيبة ثلاثة كتب. الكتاب الأول كتاب كمال الدين أو إكمال الدين للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، لأن الشيخ الصدوق قريب عهد جدا بزمان الغيبة الصغرى، بل الشيخ الصدوق ولد بدعاء من الإمام، لأن أبوه أدرك زمان الغيبة الصغرى وماذا وكتب إلى الإمام عبر واسطة السفير، فبشره الإمام بأنه يولد من صلبه ولدان عالمان، ولد للشيخ الصدوق وأخو الشيخ الصدوق، ثنهم من العلماء. المهم هذا كتاب أول. كتاب الثاني كتاب الغيبة لأبي زينب النعماني رضوان الله عليه. الكتاب الثالث كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى. دي ثلاثة كتب هي أهم مصادرنا في قضية الغيبة، قضية الإمام الحجة صلوات الله عليه. نعم في الكافي في بعض الروايات في الكتب الأخرى في، لكن هذه كتب مختصة بهذا البحث. الشيخ الصدوق عندما يتحدث يقول رضوان الله عليه ذكر عدد ممن انتهى إلي ممن وقف على معجزات صاحب الزمان عليه السلام ورآه من الوكلاء ببغداد. يقول هذيلة وكلاء إلى الإمام. أولا قال العمري وابنه، طبعا هذيلة سفراء سفراء، لكن احنا يهمنا من بعده، لأنه كلمة وكيل أحيانا تعمم تطلق حتى على السفير، لكن بالمصطلح لا، هذا سفير ذاك وكيل. وحاجز، حاجز من؟ هذا حاجز ابن يزيد الوشاء، بتكلم لك عنه الآن. والبلالي والعطار، هذيل في وين؟ هذيل في بغداد. وفي الكوفة العاصمي، ومن أهل الأهواز محمد بن إبراهيم بن مهزيار، ومن أهل قم أحمد بن إسحاق، ومن أهل همدان محمد بن صالح، ومن أهل الري البسامي والأسدي، ومن أهل أذربيجان القاسم بن علاء، ومن أهل نيسابور محمد بن شاذان. قلت لك كلهم وكلاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه.
بس سيد لا ولدي لا توصل إلى الوكلاء.
خليني ولدي أكمل، لا تستعجل علي. صلى على محمد وآله. أنت يعني من جذب إلى الموضوع، بارك الله فيك. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل
وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم
على محمد وآل محمد.
يعني حتى مدام ولدنا هم يعني عاش أجواء الموضوع، حتى لا تروح عليه هذه المعلومة، هي ولدي خب إيصال الرسائل يعني طريقة واضحة ما وضحت لنا الروايات، لكن كانت الطرق آنذاك عبر شنو؟ وسائط بريد، هذا يروح يوصل هذه الرسالة. وكانت هناك رسائل خفية، يعني مثل السفير الأول كان ينقل الأموال في قرب السمن، شايف السمن هذا، إلى قرب يضع الأموال في القرب، وهذه القرب يبعث بها على أنها سمن، لكن هي في داخل شنو؟ رسائل وأموال. فكان هناك عدة طرق لنقل الرسائل، إما مثلا هي هذه الطرق عبر البريد أو عبر مثلا الثقات من الشيعة، لكن تحديدا تفصيلا كيف كل رسالة وصلت خلو احنا ما نعرفها، لكن هذه بعض الطرق اللي تحدثت عنها الروايات. الشاهد احنا وين وصلنا الآن ولدي؟ بلي. فقلنا الآن هناك سوف وكلاء متعددون في عدة مناطق ذكرهم الشيخ الصدوق، لكن الملاحظ أنه في الآن الشيخ الصدوق ذكر لنا بعض الأسماء، ترى مو كل الأسماء، نجد بأنه شوف في بغداد مع أن السفير نفسه موجود في بغداد، لكن حتى في بغداد كان له وكلاء في بغداد، كان له وكلاء في بغداد. شلون؟ هذا الآن حاجز ابن يزيد الوشا، هذا كان وكيل للعمري في بغداد، معنى العمري نفسه في بغداد، لكن كان له وكيل يحيل الناس عليه. واحد من الشيعة ارتاب في حاجز ابن يزيد الوشة، قال لعل هذا رجل يأخذ الأموال وما إلى أساسا أي علاقة بالإمام أو بالسفير، ارتاب في أمره. فذهب إلى سامراء، راح إلى بيت الإمام العسكري عليه السلام، يقول هناك فخرج إلي. شلون خرج إلى؟ هل هو سمع صوت؟ هل هو خرج عند أحد الخدم؟ كيف؟ هذا ما بيّن هو، يقول فخرج إلي، يعني لا يقول صرت إلى العسكر فخرج إلي، ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، رد ما معك إلى حاجز ابن يزيد. يقول أنا جاي إلى سامراء قطعت مشوار، قال لا أرجع إلى حاجز ابن يزيد. فلاحظوا حتى الوكلاء كانوا بتزكية ممن؟ من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا لما دنت وفاته حاجز بن يزيد، أكو شخص اسمه المروزي، مروزي نسبة إلى مدينة مرو، مدينة مرو اللي مر عليها الإمام الرضا قرب مشهد، هذه مارو ينسب إليها الإنسان، يقولوا مروزي. المروزي يقول أنا كان علي حقوق، يقول بعث إلى حاجز بن يزيد الوشاء 200 دينار، 200 دينار. يقول وصلتني الوصول، الوصول لما وصلتني وإذا مكتوب في هذا الواصل أن عليك 1000 دينار، أنت ترى ما سلمت إلا كم؟ 200، ولا تعامل حاجز بن يزيد بعد اليوم، وعامل أبا الحسين الأسدي بالري. قل أنا تعجبت، تعجبت ليش يعني ما أعامل حاجز بن يزيد؟ يعني حاجز بن يزيد في شيء مستجار بالله؟ يعني هذا الرجل مثلا غير مأمون؟ لماذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يكتب لي؟ هو فعلا أخبر بالغيب، يقول له ترى أنت ماذا؟ أنت ما بعثت بتمام المبلغ، أنت بعثت 200 وعليك 1000. يقول فعلا هو كان 1000 عليه. يقول بعد يومين أو ثلاثة، يقول وإذا بالخبر أن حاجز بن يزيد الوشا توفي. سبحان الله، يقول أنا اغتميت، يقول أخبرت أحد أصحابي، قال ليش تريد؟ أعطاك الإمام دلالتين، دلالتين، الدلالة الأولى أخبرك أن عليك 1000 دينار، والدلالة الثانية دلك على وفاة الأسد، قال لك خلاص اتعامل وياه. لاحظوا هذه الرواية أيضا تستوقفنا عند أمور. الأمر الأول، هذا مروزي يعني هو من مدينة مرو، إما هو مقيم في بغداد إما هو في مرو، صح لو لا؟ زين، الآن إذا هو في بغداد ليش الإمام يحول على الري؟ ليش يحول على الري؟ الري وين؟ يعني طهران، هو في بغداد. شو ودي؟ أكو عنده كان وكلاء في الكوفة، قلنا العاصمي وكيل من وكلاء الأئمة في الكوفة، من السفراء في الكوفة. إذا كان هو في مارو ليش الإمام عليه السلام ما حول على وكيله في نيسابور محمد بن شاذان؟ ليش الإمام تحويله إلى الري؟ هذا يكشف لك أن كان هناك نوع من التغيير والتنويع حتى شنو لا تلفت الأنظار. مرة يحولوا على ماذا في الري، مرة يحولهم على وكيل في هذه المنطقة، مرة في هذه المنطقة، حتى يكون أبعد عن الأنظار. هذه من جهة. وقد يكون أنه الحاجة، ربما هذا الوكيل في الري عند احتياجات الشيعة، هناك احتياجات، فلذلك الإمام شنو أحال عليه. إذن لاحظوا أن الإمام عليه السلام كان هم أيضا شنو هناك تنويع في إعطاء وتسليم الوكلاء. هذا واحد. اثنين، لاحظوا أن الإمام كان يعطي الشيعة علامات، ولا كيف الشيعة بتصدق الآن؟ هذا يقول لك أنا أتصل بالإمام، كيف تتصل بالإمام والإمام غائب؟ شنو هذا؟ جاي يعطي علامات، أعطى إخبارين غيبيين. إخبار الأول مسألة أن عليه 1000 وما دفع إلا 200، والإخبار الثاني أن حاجز شنو؟ سيموت. فإذا الإمام كان بين فترة وأخرى يظهر بعض الأمور المغيبة حتى يكون هناك شنو؟ ثقة من الناس في التعامل مع هؤلاء الوكلاء. ولذلك لما يجيك واحد ويقول دعنا نتصور احنا الان سفراء والشيعة تعرفهم والسلطة العباسية ما حد يعرفهم، كيف هذه انتوا قاعدين تلعبوا على عقولنا؟ لا، القضية قضية سرية للغاية كما ترون. كيف هناك شبكات وكلاء ووكلاء، نظام هرمي، وكان هناك تنويع في التعامل. هذا من مرو، لكن ماذا يحول على الري، ومرة يحول على بغداد حتى يسلم ماذا يسلم حقوقه. لهذه القضية، لهذه السرية، كان هناك ماذا خفاء في عمل هؤلاء الوكلاء، وبالتبع عمل شنو؟ عمل السفراء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن لاحظوا، عرفنا من هؤلاء الوكلاء حاجز بن يزيد الوشة. أيضا لاحظوا من الوكلاء، وقبل ما أبين هذا الوكيل الثاني يتضح في أنا قلت لك الآن السفير في بغداد، لكن عنده وكيل هم في بغداد، مو وكيل، لا، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ينقل لنا وثيقة مهمة أن السفير الثاني محمد بن عثمان العمري كان له 10 وكلاء في بغداد، مو واحد، 10 وكلاء في بغداد. لاحظوا الرواية ماذا يقول. يقول ابن قولوير، يعني يرويها عن ابن قولوير رضوان الله تعالى عليه، سمعت جعفر بن أحمد بن متيل، جعفر بن متيل احفظ هذا من الوكلاء، أبوه أحمد بن متيل هم من الوكلاء، يقول سمعت منهم كان محمد بن عثمان أبو جعفر العمري له من يتصرف له ببغداد نحو 10 أنفس، 10 هذيل وكلاء إله. التفت تتمة الرواية مهمة، يقول وأبو القاسم ابن روح حتى ومنهم وأبو القاسم ابن روح فيهم، يعني السفير الثالث كان وكيل للسفير الثاني، قبل ما هو يصير سفير كان هو وكيل للسفير الثاني. لكن التفتوا تتمة الرواية، يقول وكلهم، يعني هذيل العشرة، كان أخص من أبي القاسم بن روح رضي الله عنه، حتى إنه يعني السفير إذا احتاج إلى حاجة أو إلى سبب ينجزه على يد غيره لما لم يكن له تلك الخصوصية. يعني يقول ما كان أصلا ماذا أحد يلتفت إلى الحسين بن روح، كان التركيز على جعفر بن متيل، أحمد بن متيل، غيرهم من الوكلاء. يقول أصلا هذا كان شنو، كأن دور هامشي. هذا كان لأجل ويش؟ لأجل حفظ السفير الثالث، كانت العيون ماذا غير ملتفتة إليه. ولذلك يقول ابن متيل، يقول فلما مضى صلوات الله وسلامه عليه أبو جعفر وقع الاختيار عليه، لما مضى أبو جعفر يعني السفير الثاني وقع الاختيار على الحسين بن روح، وكانت الوصية إليه، وقال مشائخنا كنا لا نشك أنه إن كان كائنة من أبي جعفر لا يقوم مقامه إلا جعفر بن متيل أو أبوه أحمد بن متيل. ليش؟ لما رأيناه من الخصوصية به. أصلا السفير الثاني كان معروف ما يأكل إلا في بيت بن متيل، ما يأكل شيء إلا في بيت ابن متيل. اللي يريد السفير من خلص الشيعة يذهب إليه في بيت ابن متيل. ولهذا شوف هذا ابن متين مع أنه كان هو بيته فاتحنا إلى السفير، وكانت كل الأعين متوجهة على أنه هو بيكون السفير الثالث. تقول الروايات لما جاءت الوفاة إلى السفير الثاني وسألوه قالوا أنت الآن بتموت، من السفير اللي من بعدك؟ إحنا مع من نتواصل؟ فقال هو الحسين بن روح. دجع عفر بن متين كان جالس عند رأس السفير، فقام من مكانه وأجلس الحسين، تسليم تام، تسليم، أجلس الحسين بن روح عند رأس السفير الثاني وأذعنوا وسلموا له وصاروا أتباع لمن؟ لحسين بن روح. إذن لاحظوا أن هناك كان عدة وكلاء لهذا السفير، وهذا الذي كان القضية يجعلها قضية شنو؟ قضية غير واضحة المعالم، بمن يتصل الشيعة؟ إذن عرفنا يزيد بن حاجز بن يزيد الوشاء، عرفنا أحمد بن متيل، عرفنا جعفر بن متيل، عرفنا أبو الحسين الأسدي. أختم بواحد الآن ما أقدر أستقصيهم لأنه أساسا في تعدادهم اختلاف، بعض العلماء وصلهم 25 وكيل، بعضهم أكثر لكن ما وصلتنا أسماؤهم. أحمد بن إسحاق، أحمد بن إسحاق هذا تشرف بخدمة الإمام الهادي، تشرف بخدمة الإمام العسكري، تشرف بخدمة الإمام الحجة صلوات الله عليه. هذا من القلائل اللي أطلعهم الإمام لما ولد الإمام الحجة جابه، قال له كلمة، قال له لولا كرامتك على الله وحججه لما أريتك ولدي. شون هذا وصل إلى مقام؟ وهذا ما جاء عبث، تدروا هذا كان يطلع من قم يحمل أسئلة الشيعة، يحمل حقوق الشيعة، يحمل كل هذه أخذها يمشي بها من قوم إلى وين؟ إلى سامراء، هالأمانات الثقيلة كلها يحملها حتى يوصلها إلى الإمام الهادي ثم إلى الإمام العسكري صلوات الله عليه. ولذلك اختير أيضا كوكيل للسفراء رضوان الله تعالى عليها. إذن هذا ما يعود إلى الرموز الرجالية المهمة التي كانت في زمن الغيبة الصغرى. اجل المستوى الثاني وهي الرموز النسائية. صلوا على محمد وآل محمد. لا بعد تحولت للفقاهة، بعد للمرجعيات. نعم زمان الغيبة الصغرى صارت بعد المآل إلى المراجع. إن شاء الله مو ممل للبحث التاريخي وياكم إن شاء الله. المستوى الثاني المستوى النسائي، كان هناك عندنا ثلاث نساء لعبن دورا مهما ومحورية: السيدة سوسن جدة الإمام، والسيدة حكيمة عمة الإمام، وصقيل الجارية. شوف دي الثلاث النساء هذيل لهم أدوار مهمة. خليني أبدي إياك مع السيدة سوسة أو السيدة سليل أو السيدة حديث، دي كلها أسماء إلى مسمى واحد وهي جدة الإمام الحجة ووالدة الإمام العسكري. سيدة سليل صلوات الله عليها، الإمام العسكري سنة وفاته أخرجها إلى الحج إلى مكة، هي أول ما قبلت، ولكن الإمام أخبرها بأنه يقتل هذه السنة، يقتل الإمام فلابد أن تخرج هي، كأن الإمام كان يخاف أن الهجوم على بيت الإمام بعد وفاته تتعرض السيدة سوسن إلى شيء، فلذلك الإمام أمرها أن لابد أن تخرجي إلى الحج هذه السنة. فعلا خرجت إلى الحج، تقول الروايات فبعد أن أنهت الحج ذهبت إلى المدينة، وكانت تخرج إلى خارج المدينة تسأل عن الأخبار، إلى أن جاء خبر وفاة الإمام العسكري. تعرف الإمام العسكري بداية ربيع الأول، 8 ربيع الأول وفاته، ففي تلك الأزمنة الحجاج للتو يرجعون، فالآن جاءها الخبر بعد شهادة الإمام العسكري رجعت هي لسامراء. ليش رجعت لسامراء؟ الإمام العسكري توفي، رجعت لسامراء، قامت بوظيفته. الوظيفة الأولى الوقوف أمام جعفر، مجعفر ابن الإمام الهادي، وصار يدعي لنفسه الإمامة، وادعى أنه الوريث الوحيد للإمام العسكري، فأراد الاستيلاء على أرث الإمام صلوات الله وسلامه عليه. من الذي وقف في وجه جعفر؟ السيدة سوسن. سيدة وقفت في وجه جعفر حتى أنه رفع أمرها إلى السلطان، ووصلت القضية إلى القضاء وإلى السلطان آنذاك، فاستطاعت أن تنتزع شيء من إرث الإمام، ولا كان كله يسيطر عليه، وكانت تبعد الناس عن جعفر ويقول لهم لا هذا ليس إماما، الإمام هو من؟ هو الحجة المغير صلوات الله وسلامه عليه. إذن أول دور كان الوقوف، لأن ما حد كان يستطيع. الآن جعفر في ذاك الوقت هو كبير ماذا؟ كبير الأسرة الهاشمية، ما حد الناس تعرف أحد بعد وفاة الإمام العسكري منو كان من بني هاشم في سامراء، فلا بد تأتي وهي من أم الإمام العسكري السيدة سليل، فهي التي جاءت ووقفت أمام جعفر حتى ماذا؟ تحفظ البقية الباقية من الشيعة. هذا الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية التي قامت بها هي دور التمثيل عن الإمام. الآن قلنا السفراء مطلعت إلى بغداد، سامر ردي البقية الباقية من الشيعة يلجأوا لمن؟ من هو مفزعهم؟ مفزعهم كانت السيدة سليل، السيدة سوسن. ولذلك جاء أحدهم إلى السيدة حكيمة قال لها من الإمام؟ من الإمام؟ قالت للإمام هو الحجة بن الحسن العسكري. قال له هذه يعني رواية أو دراية أنت شايفتنا أو أنه بس تسمعي كلام؟ قالت بل دراية. قال له تعال، من الناس ترجع لمن؟ إمام والناس لا ترى، ترجع لمن؟ قالت ترجع للجدة. هذا شاف مرأة أراد يستهين، قال أأتم بمن وصيته في امرأة؟ قالت لاقتداء بالحسين بن علي، فإنه أوصى إلى زينب بنت علي في الظاهر، فكان كل ما يظهر من علم عن علي بن الحسين ينسب لمن؟ السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. فالجدة سيدة سوسن كان دورها شبيه دور جدة عمتها السيدة زينب صلوات الله عليها، أنها كانت ممثل عن الإمام يرجع الشيعة إليها رضوان الله تعالى عليها. إذن هذه السيدة سوسن. انجي إلى صقيل الجارية. صقيل عرضت نفسها لخطر كبير لما رجعت السيدة سوسن إلى سامراء. في وقت رجوعها خب كانت هذه مثيرة للريبة، ايش رجعها الآن بعد وفاة الإمام العسكري وهذه الاضطرابات؟ فحتى تشغل الناس عنها ادعت أنها حامل. هم أساسا كانوا يبحثوا عن من؟ يبحثوا عن حامل، لعل واحدة من الجواري حامل بالإمام، يبحثوا هل هناك صبي صغير في البيت. ادعت أنها حامل، مباشرة جعلت الرقابة الشديدة على صقيل الجارية، كل لحظة كانت ماذا؟ معرضة أن تقتل، أن تقتل. سنتين ظلت، سنتين تحت الرقابة الشديدة بعد. وأرادت صرف الناس عن الإمام، ولذلك ورد عندنا في الرواية ودعت صقيل الجارية حملاء لإشغالهم عن الصبي. الصبي من؟ يعني الإمام صلوات الله عليه. شايف أنت سنتين، زين هذه لو الآن حمل، شنو حمل؟ 9 أشهر 10 أشهر. خب أكثر شيء في حالات نادرة بتوصل 11 12 شهر، بس أكثر من هذا ما يوصل. لكن سنتين بقيت تحت الرقابة الشديدة لأجل الحفاظ على الإمام والحفاظ على السيدة سوسن صلوات الله عليهم أجمعين. إذن هذه صقيل الجارية كان لها دور خطير جدا، المغامرة بنفسها من أجل حفظ الإمام صلوات الله عليه. أجل المرأة الأخيرة السيدة حكيمة صلوات الله عليها. السيدة حكيمة هذه لعلها أكثرهم أدوارا، يعني بحسب ما وصلنا، السيدة حكيمة أولا أنيط بها دور تربية السيدة نرجس. السيدة نرجس لما جيء بها كجارية للإمام الهادي عليه السلام، من الذي تولى تربيتها؟ من الذي تولى تعليمها؟ السيدة حكيمة بأمر الإمام الهادي. وهذا يعطيك مقام حكيمة عليها السلام، أن الإمام الهادي يسلمها والدة المنتظر حتى ماذا؟ حتى تعلمها، حتى تربيها. ولهذا ليلة زفافها بالإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه الذي هيأها وأدخلها على الإمام العسكري هي السيدة حكيمة صلوات الله عليها. هذا واحد. اثنين، السيدة حكيمة قامت بدور الشاهد على ولادة الإمام.
لاحظوا إخواني أخواتي، المرأة الواحدة شهادتها غير مقبولة، حتى الرجل الواحد شهادته مو مقبولة، لكن المرأة تقبل شهادتها في مورد واحد بس، وهو مورد الشهادة على الولادة اللي يسموها القابلة. دي المرأة اللي تتولى توليد النساء يسموها قابلة. هذه القابلة إذا شهدت أن هذه المرأة أنجبت هذا الولد تقبل شهادتها، ما عندنا طريق آخر، ما عندنا طريق وإلا الآخر. مو هذه المرأة تولد فرجة بين الناس، لا، هذه القابلة هي المطلعة فتقبل شهادتها. الإمام العسكري عليه السلام تسمعون في الرواية قال: عما اجعلي إفطارك الليلة معنا فإنه يولد حجة الله في هذه الليلة. الذي قام بدور القبالة هو من؟ هو مولاتنا حكيمة بحسب الظاهر يعني، وإلا هي يعني لأنوار أغشت بصرها، فكانت لأنها حاضر الولادة كانت شهادتها شهادة مقبولة أن للإمام ماذا؟ ولدا، وأن للإمام عليه السلام نسلا، وهذا الذي حاول جعفر أن ينكره. فلذلك السيدة حكيمة هي ماذا؟ ثبتت ولادة الإمام صلوات الله عليه. زين، ثلاثة، نقل المعاجز والكرامات للإمام صلوات الله وسلامه عليه. معاجز ولادته، أن الإمام ولد وهو خر ساجدا، أن الإمام صار يقرأ بعض آيات القرآن: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، قل جاء الحق وزهق الباطل، عدة آيات قرأها الإمام. من الذي نقل لنا هذه المعاجز؟ سيدة حكيمة. بل أكثر من ذلك، أكو واحد اسمه المرزجي، أو عفوا اسمه الزرجي، الزرجي، هذا الزرجي ينقل القضية الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين، يقول: التقيت بواحد من بني هاشم ما سمى، يقول فنادى على جارية عنده قال لها: خبري مولاك بقضية الميل والولادة. شنو هذا قضية الميل والمولود؟ شنو قضية الميل والمولود؟ تقول هذه الجارية، يقول: وكان ذاك الوقت مسنة، تقول: كان لنا طفل وجع، وجع يعني شديد المرض، فقالت لي مولاتي: ادخلي إلى الحسن بن علي عليه السلام، عفوا إلى دار الحسن بن علي، فقولي لحكيمة تعطينا شيئا نستشفي به مولودنا. شوف من الأول الناس يعرفوا مقام حكيمة، ادخلي إلى حكيمة تعطينا شيئا نستشفي به مولودنا. تقول: فدخلت عليها وسألتها ذلك، فقالت حكيمة: ائتوني بالميل الذي كحل به المولود. تعرفوا من سنن الولادة أن المولود شنو؟ تكحل عينه. ائتوني بالميل الذي كحل به المولود الذي ولد البارحة، يعني ابن الحسن بن علي. اسمع: فأتيت بالميل فدفعته إلى مولاتي فكحلت به المولود فعوفي ببركة الإمام عليه السلام.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل.
تقول هذه: وبقي عندنا هذا الميل وكنا نستشفي به ثم فقدناه. إذن كانت حكيمة تبرز كرامات الإمام، تبرز معاجز الإمام صلوات الله عليه. أيضا حكيمة كانت الممثلة الثاني مع السيدة سوسن. السيدة سوسن كانت في جهة تبلغ، وكانت السيدة حكيمة في جهة أخرى. ولذلك قلت لك من حياة الإمام العسكري كان الناس يقصدون السيدة حكيمة. شخص اسمه المطهري، هذا هو اللي نقل إلينا قضية ولادة الإمام صلوات الله عليه عن السيدة حكيمة. جاي يسألها: من الإمام؟ من الحجة بعد الحسن؟ فصارت تتكلم وياه، ثم قالت له: والله إني لأراه صباحا ومساء، وإنه لينبئني عما تسألوني عنه فأخبركم، ووالله إني لأريد أن أسأله عن الشيء فيبدأني به، وإنه ليرد علي الأمر فيخرج إلي منه جوابه من ساعته من غير مسألتي، وقد أخبرني البارحة بمجيئك إلي وأمرني أن أخبرك بالحق. ثم هذا الراوي محمد ابن عبد الله المطهر يقول: والله لقد أخبرتني حكيمة بأشياء لم يطلع عليها إلا الله عز وجل. إذن السيدة حكيمة هي، وهذه النسوة قمن بأدوار خطيرة. هذه الحركة المهدوية بدايتها من الغيبة الصغرى قامت على سواعد رجال، وقامت أيضا ماذا؟ بتضحيات نساء عظيمات كالسيدة سوسن والسيدة حكيمة. وهذا أيضا هو حال حركة الحسين. حركة الحسين قامت على سواعد أبطال كحبيب والعباس، وقامت أيضا بتضحيات نساء عظيمات كزينب وأم كلثوم والرباب وسكينة ورقية صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك السيد الصدر أعلى الله مقامه إلى كلمة مهمة يقول: نساء الحسين هي وقود ثورة الحسين. وقود الثورة، يعني هذه الثورة ما كانت تستمر، ما كانت تنتشر لو لم يكن هناك النساء. ولذلك تعرف معنى كلمة الحسين: شاء الله أن يراهن سبايا. وكيف يعني؟ كيف الله يريد لأهل البيت الذل؟ لا، لأن هذه الظلامات هي التي جعلت هذه الثورة متوقدة. من هو يتحمل يسمع عن امرأة قاد من بلد إلى بلد؟ من هو يتحمل أيها الأحبة يشاهد نساء مخدرات تكون فرجة للأجانب؟ ولذلك ما مر ركب السبايا بمنطقة إلا الناس ضجت بالبكاء. هذا وقود الثورة. ولهذا سيد الشهداء يقول: شاء الله أن يراهن سبايا. وعزم الحسين على أن يخرج من مكة وأعلنها مدوية، قال: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقي، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. مو أقتل، لا لا لا، يقول أقطع بالسيوف إربا إربا، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أجربة سغبا وأكرشة جوفا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. أقبل عبد الله بن جعفر: سيدي إلى أن تخرج الناس تحج بحجك؟ قال: يا ابن العم، إن القوم قد عزموا على قتلي، ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة وهالسنة عيدي وحج تعين بأرض الطفوف، أرض أضحي بهالصناديد اللي ذي حولي، هذا جسم مقطعين وذاك مقطوع، هذا ما يحظى بساعة بين عرسه وذبحته. وويله لو تشوف شلون هرويل من يناديني، كلكم تحفظوا، تشوف شلون هرويل من يناديني، وابتدي بالتلبية والنوح ما بين الأطفال.
صاب المشرعة ونظر قمر وناب صاب المعركة للولد وارفع جثة. بعد اقرا انا لو انت اللي تقراها. وادي حجي غير وادي
وسيار غير
سيار. وادي حجي غير
وسيار غير
سيار. تنقضي كل هالمناسك يوم يا علي أظل مرمي على الثرى
ويصعد على صدري شمر.
صرح حسين أظل مرمي على الثرى ويصعد
على صدري شمر.
هبره وداجي وكبدي من الظما متفتت. عظم الله أجوركم. التفت الحسين لبني هاشم. يا بني هاشم جهزوا المحامل والهوادج. جهزت المحامل والهوادج. وقف الناس سماطين. ذهب الأكبر أخرج أمه ليلى. ذهب القاسم أخرج أمه رملا. وإذا بصوت أبا عبد الله تقول لك زينب ومن الذي يخرجها. أينك يا كافل زينب؟ أينك يا حامي زينب؟ وقف أبو فاضل على باب زينب. اسمع ولا الصوت أنا خايفة لا تقول مدر. يا عباس يا صيوان ليش سيدتي أنا خايفة زينب أنت في كفالتي زينب أنت في حمايتي. طلعت زينبها وبيد أبو فاضل وصعدها على الناقة ومشت ضعينة الحسين. وكل ساعة عباس محمل الحب صعد للحسين وناشة شنهي تكبل. قال لي يا خويا نزلتي تدرب أخيتنا ربيت على العز والفخ ما تعرف الذل والبه. يلا وياي ليتاك يا لاتاك يا عباس يا مطلع ومنك يا الله لو رادت الناقة يضرب خواتك. صح ونادي حسين. قالت مشيت مشيت أمر الله وعلي يجري مشيت ودمع برد حسراتي مشيت خويا درب اليسر يا خويا مشيت مشيت مشيت. اسمع وفرجة الودم علي وفرجة الودم علي الودم
مات ولا يروح ولا يروح زراق الصوت بمتوني ولا يروح وعجيب ظل قلب عندي ولا يروح علي الجاي يتفرج